مستمعين الكرام، فيما تشهد العلاقات العراقية الإيرانية تقاربا تحت تأثير التصريحات الأمريكية الأخيرة، حذرت أنقرة بغداد من مغبة عدم اتخاذ إجراءات لطمأنة المجتمع الدولي حول قضية أسلحة الدمار الشامل. التفاصيل في العرض التالي لما نشرته صحيفتان أجنبيتان، عد العرض ويقدمه ناظم ياسين.
نشرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل الأمريكية الجمعة تقريرا عن العلاقات العراقية الإيرانية بقلم الكاتب الكندي هاداني ديتمارس، فيما نشرت صحيفة دي تركيش ديلي نيوز التركية التي تصدر بالإنجليزية افتتاحية السبت عن العلاقات العراقية التركية لكاتبها النور شفيق. وفيما يلي عرض لما نشرته هاتان الصحيفتان. يستهل الكاتب ديتمارس تقريره بالإشارة إلى ما ورد في الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من عبارات وصفت دولا بينها العراق وإيران بأنها محاور الشر، وانطلاقا من المثل القديم في الشرق الأوسط والقائل بأن عدو عدوي هو صديقي، يبدو أن بغداد وطهران تتجهان نحو التقارب تحت تأثير التهديدات الأمريكية. الدولتان خاضتا حربا مدمرة بين عامي 1980 و1988، وأعلن الرئيس بوش في الخطاب الذي ألقاه الثلاثاء أن العراق وإيران وكوريا الشمالية تسعى نحو حيازة أسلحة دمار شامل وتشكل ما وصفه بخطر كبير ومتزايد على العالم. يرى الكاتب الكندي أن وضع العراق وإيران في خانة واحدة أقرب إلى السخرية، نظرا لأنهما لا يرتبطان من الناحية الرسمية بعلاقات سلام، وقد أسفرت الحرب العراقية الإيرانية عن مقتل 600,000 شاب من كلا البلدين على حد تعبيره. ولكن ثمة إشارات متزايدة إلى تطبيع علاقاتهما منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 من أيلول الماضي، وقد يؤدي احتمال استهدافهما في الحرب ضد الإرهاب إلى تقارب أكثر بينهما. هذا فيما اتسمت ردود فعل بغداد وطهران على خطاب بوش بالغضب. الصحيفة تمضي إلى القول إن العبارات القاسية التي استخدمتها واشنطن صدرت في الوقت الذي أبدت إيران رغبة في التقارب مع الولايات المتحدة. طهران كانت صريحة في إدانة هجمات 11 من أيلول، فيما بدت بغداد أكثر انفتاحا من ذي قبل على تطبيع العلاقات طالما لا يتعرض حكم صدام حسين إلى الخطر، لا سيما وأن البلاد لا تحتمل مزيدا من العزلة بعد 11 عاما من العقوبات الدولية المدمرة على حد تعبير سان فرانسيسكو كرونيكل. حكومة صدام حسين بدأت تعدل لهجتها نحو دول مجاورة كانت عرضة لتهديداتها في السابق. نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ووزير الخارجية ناجي صبري الحديثي أشارا أخيرا إلى الكويت والسعودية على أنهما دولتان شقيقتان. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي نقل عن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز قوله إنه يحق للعراق الدعوة إلى المصالحة العربية. والأهم من ذلك أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية العراقي إلى طهران أدت إلى انتهاء مرحلة من الجمود نشأت إثر الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران في الصيف الماضي على قواعد منظمة مجاهدين خلق المعارضة المسلحة التي تدعمها بغداد. وفي الشهور القليلة الماضية تبادلت الدولتان زيارات رسمية، فيما شكلت لجان إنسانية مشتركة للبحث في القضايا العالقة منذ الحرب كقضية الأسرى واللاجئين، وقد وضعت هذه اللجان أسسا لتطبيع العلاقات التجارية والدبلوماسية في المستقبل. اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول عام 2000 أدى أيضا إلى تقارب دبلوماسي بين الدولتين حسب ما يرى ديليب هيرو مؤلف كتاب جديد صدر بعنوان جاران لا صديقان، العراق وإيران بعد حرب الخليج. الصحيفة الأمريكية تنقل عن المؤلف قوله إن العراق وإيران يتفقان على أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين بحسب تعبيره، لكن ذوبان الجليد بين الدولتين في الآونة الأخيرة يعزى على الأرجح إلى إشارة الإدارة الأمريكية إليهما كهدفين محتملين في الحرب ضد الإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبر تغيرا مهما في السياسة الخارجية الأمريكية إزاء العراق وإيران. وفي هذا الصدد يشير الكاتب إلى ما كانت تعرف بسياسة الاحتواء المزدوج التي كانت تنتهجها واشنطن في الثمانينات أثناء عهدي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب، وقد أفلحت تلك الاستراتيجية في استنزاف طاقات البلدين على نحو مدمر خلال حرب السنوات الثماني. سان فرانسيسكو كرونيكل تذكر أن تقديرات معهد ستوكهولم للسلام العالمي تشير إلى أن إيران أنفقت بين 74 مليار إلى 91 مليار دولار على النزاع الذي استوردت خلاله أسلحة بقيمة 11 مليارا و300 مليون دولار، فيما أنفق العراق بين 94 مليار إلى 112 مليار دولار على حربه مع إيران والتي استورد خلالها أسلحة بقيمة 42 مليار دولار حسب بما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية. وعن العلاقات العراقية التركية، نشرت صحيفة The Turkish Daily News التركية افتتاحية تحت عنوان رسالة جدية إلى العراق بقلم النور شفيق. تقول الصحيفة إن رئيس الوزراء التركي بولاند إيجيفيت بدأ يحذر صدام بعدما أدرك جدية الولايات المتحدة، وقامت أنقرة بمبادرة مهمة في توجيه تحذيرا إلى الرئيس صدام حسين حول ضرورة اتخاذه إجراءات لتهدئة المجتمع الدولي في شأن عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل. إيجيفيت أدرك خطورة الوضع أثناء محادثاته الأخيرة مع الرئيس جورج دبليو بوش في واشنطن، وفي الوقت الذي لا توجد لدى بوش خطط فورية لضرب العراق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا ترغب في التعايش مع صدام. ومنذ اجتماعه مع إيجيفيت أخذ بوش في توجيه أصابع الاتهام إلى العراق فيما يتعلق بتطوير أسلحة الدمار الشامل ورفض التفتيش الدولي. الصحيفة التركية تقول نأمل أن يتسلم الرئيس العراقي الرسالة ويتخذ خطوات ضرورية لفتح البلاد أمام مفتشين نزيهين وحقيقيين بحسب تعبيرها. أما إذا اختار صدام طريق المواجهة مع واشنطن في الوقت الذي يصعد حملته لتكوين صداقات جديدة في العالم العربي لمناوئة النفوذ الأمريكي في المنطقة، فهو بذلك سيرتكب خطأ مميتا على حد تعبير The Turkish Daily News. لكن الصحيفة التركية تشير أيضا إلى ضرورة أن تتجنب واشنطن اتخاذ ما تصفها بخطوات مضللة تجاه العراق. وفي هذا الصدد تذكر أن بعض الكتاب الأمريكيين تحدث مثلا عن زحف الدبابات التركية نحو بغداد، وهي فكرة بعيدة جدا عن الواقع، لا سيما وأن الجيش التركي أعلن معارضته الشديدة لعمل عسكري أمريكي في العراق قد يزعزع استقرار البلاد. الافتتاحية تختم بالقول إن أنقرة وعواصم أخرى صديقة لواشنطن يساورها القلق من إشارات أمريكية أخيرة تدل على أن العزم الذي بدا في أفغانستان يحل محله تشوش فيما يتعلق بالسياسة نحو العراق، ومن شأن هذا الأمر أن ينفر الكرد العراقيين وجماعات أخرى تشعر بضرورة قيادة أمريكية قوية في المنطقة بحسب تعبير The Turkish Daily News.
شكك زعيم جماعة إسلامية كردية فيما أوردته تقارير صحفية عن تسلل عناصر من منظمة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن من أفغانستان إلى كردستان العراق. جاء ذلك في المقابلة التالية التي أجراها مراسلون في أربيل أحمد سعيد مع الشيخ أدهم بارزاني.
ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أمس خبرا عن تسلل أو بالأحرى وصول من يسمون بالأفغان العرب إلى كردستان العراق، وذلك بعد تشتت منظمة القاعدة التابعة لبن لادن وانهيار حكومة طالبان في أفغانستان. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي الشيخ أدهم البارزاني المرشد العام لحزب الله الثوري الكردي الذي يتفرد من دون سائر الأحزاب الإسلامية الكردية بموقف صريح مناهض للإرهاب والجماعات الإرهابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إني أشكك في هذه الأنباء لأن المناطق الكردية التي تحت سيطرة الإدارتين من مناطق محدودة، ويمكن مراقبة هذه المناطق بإمكانات متواضعة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن أرض كردستان ليس أرض خصبة للحركات والأفراد الإرهابيين، وهذا يرجع إلى جذور السلمية الشعب الكردي المسالم، ولا يمكن لهذا الشعب أن يتجه إلى أي عمل إرهابي، لأنه عانه وعلى مر القرون من أشد أنواع الإرهاب والترهيب. ومن مصلحة الشعب الكردي والحركة السياسية الكردية عدم تضخيم تواجد القوى الإرهابية في كردستان كما حدث بالنسبة إلى ما سمي أنفسهم بالجند الإسلام، لأنني أعلم علم اليقين أن لا مكانة للأفكار الشر بين الشعب الكردي.
ولكن مع هذا فقد نفذت أعمال إرهابية في كردستان أودت بحياة أفراد من جهات سياسية متباينة.
أن الإرهاب يوجد في كل مكان من العالم باستثناء، ولكن هنالك نسب متباين في كل مكان، وأن ظاهرة الإرهاب في كردستان ليست ظاهرة شاملة وعامة. بعض حالات الإرهابية والتخريبية نتيجة لعدم استقرار الحالة السياسية في كردستان نسبة ماء بالماء.
الشيخ أدهم البارزاني، كيف تفسر مواصلة الجماعات الإرهابية الإسلامية لأنشطتها سواء في كردستان أو بقاع أخرى من العالم رغم الحرب التي يشنها المجتمع الدولي الآن ومنذ فترة على هذه الجماعات؟
الإرهاب ليس مرتبط بدين من الأديان، وإنما يعود جذوره إلى المسائل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والإرهاب مرتبط ارتباط وثيق بمسائل أخلاقية، وفكرة الدين أو الأديان السماوية هي دائما مبنية على الأخلاق. كيف لمؤمن أن يقتل طفلا أو امرأة أو شيخا بهذا العمل من لا أخلاق له؟ إنني أعتقد إن العنف يولد العنف، ويمكن التقلص الإرهاب من الإرهاب وأشكاله بطرق متعددة، ومنها العدالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
تتوقع الأوساط على اختلافها أن يكون العراق الهدف الثاني للحرب الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب في العالم. كيف تقيمون فكرة ضرب العراق وما يترتب عليها من نتائج؟
أنا مع إسقاط هذا النظام كنا ولا نزال، لأن النظام العراقي ومنذ تأسيسه لم يعمل على استقرار المنطقة، والعكس هو الصحيح. مشاكل كردستان والعراق والشرق الأوسط وبالأحرى مشاكل العالم بدأت منذ سنة 1968 حيث جاء هذا النظام إلى الحكم في العراق. في هذه الأوضاع أيضا نقف إلى جانب الجهود التي تعمل من أجل إزالة هذا النظام مع ضمان الحقوق المشروعة للشعب الكردي في حق تقرير مصيره. كلمة أخيرة تريد توجيهها إلى الكرد خصوصا والعالم الإسلامي عموما في أجواء الحرب الراهنة على الإرهاب في العالم وقرب حلول موسم الحج المبارك. أرجو من الباري عز وجل أن يوفقنا نحن جميعا من الأمم والأديان في العالم إلى تقوية العلاقات الأخوية والإنسانية والدينية من أجل عالم سعيد بعيد عن كل شكل من أشكال الحرب والاضطهاد، وندعو الجميع للوقوف إلى جانب المظلومين ومنهم الشعب الكردي المسالم. والسلام عليكم.
كان هذا الشيخ أدهم البارزاني المرشد العام لحزب الله الثوري الكردي، وقد تحدث عن موقف حزبه من الإرهاب والجماعات الإرهابية والنظام العراقي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أجرى ممثلو عدد من الشركات التركية محادثات مع مسؤولين كرد في السليمانية بهدف تطوير استثماراتهم في المنطقة الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية. التفاصيل مع مراسلين في السليمانية سعد عبد القادر.
حث جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الشركات التركية على استثمار أموالها في إقليم كردستان العراق، مبديا استعداده واستعداد حكومة الإقليم لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون وإبداء التسهيلات اللازمة لها. جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من مدراء الشركات التجارية التركية الذين يزورون السليمانية حاليا بخفض استثمار رؤوس الأموال في المنطقة. وأعرب طالباني عن سروره بما يلاحظه من تعاون الشركات التجارية التركية في مجال استثمار أموالها في كردستان العراق، مؤكدا أن حكومة إقليم كردستان وضعت في برنامجها تشجيع القطاع الخاص وتقديم الدعم والإسناد له. وجدد طالباني ترحيبه بالشركات وأصحاب رؤوس الأموال في دول الجوار والمنطقة، وخاصة بذكر تركيا وإيران وجميع الشركات والجهات التي ترغب في تشغيل أموالها في كردستان العراق، موضحا أن الأوضاع السياسية والأمنية في الإقليم مستقرة وبإمكان التجار والصناعيين الاستفادة من هذه الأوضاع. يذكر أن العلاقات التجارية والاقتصادية بدأت تتقدم بين تركيا وبين المنطقة التي يديرها الاتحاد الوطني الكردستاني، والتي جاءت على أعقاب سلسلة من الزيارات الودية والرسمية التي قام بها إلى تركيا كل من جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية مقرا لها، والمسؤولين الآخرين الحزبيين والحكوميين بهدف توثيق العلاقات وتوطيدها أكثر. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. بعد اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، علق مسؤولان في منظمتين إسلاميتين معارضتين على نتائج تلك الاجتماعات. مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث إلى المسؤولين ووافانا بالتقرير التالي.
يقول ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في سوريا ولبنان بيان جبر أن التغييرات التي شهدها المجلس في مؤتمره الأخير أملتها الظروف الجديدة وتلك المتوقع أن يشهدها الداخل العراقي خلال المرحلة القادمة. يضيف جبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن المجلس شكل لجان عدة منها لجنة جهادية للداخل.
نظرا لوجود بعض التهديدات التي تؤكد الإطاحة بنظام صدام حسين، ونظرا لوجود وعي شعبي في داخل العراق، قررت قيادة المجلس الأعلى عقد دورة استثنائية وهي الدورة الثامنة للهيئة العامة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، من أجل وضع صيغ مواجهة كل الاحتمالات التي قد تحدث خلال الستة أشهر القادمة. ومن ذلك تم اختيار شورى مركزية جديدة للمجلس، وتم بالإجماع اختيار سماحة آية الله المجاهد السيد محمد باقر الحكيم رئيسا للمجلس الأعلى، إضافة إلى تشكيل ثلاث مكاتب جديدة هي المكتب السياسي والمكتب التنفيذي، وإضافة إلى ذلك المكتب الجهادي الذي يعني بالعمل الجهادي في داخل العراق.
وحول ما قيل من أن التغييرات الأخيرة شهدت انسحاب باقي الحركات والتنظيمات الإسلامية العراقية من المجلس الأعلى وأنه أصبح مؤسسة مستقلة، يقول جبر أن هناك تنظيمات نأت بنفسها عن المشاركة وأخرى شاركت، لكنه يؤكد أن هذا لا يعني قطيعة بين الجانبين، بل هناك تنسيق وتواصل مستمر.
كان المجلس الأعلى يضم العديد من الحركات الإسلامية في داخل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحاليا هو يضم كذلك العديد من الحركات الإسلامية، في حين أنه بعض الحركات الإسلامية نأت بنفسها عن الدخول في سياق حركة المجلس الجديدة، وهذا الموضوع طبعا يخص تلك الحركات. بعض الحركات كحركة المجاهدين العراقيين وجند الإسلام وحزب الدعوة الإسلامية المجلس الفقهي دخلت المجلس وانتخب البعض منها أعضاء شورى، البعض الآخر نأى بنفسه، لكن هذا لا يعني أنه فراق بين هذه الحركات وبين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إنما اتفقنا على أن يكون هناك مستوى من التنسيق بين الجانبين.
ومن الأحزاب والتنظيمات التي انسحبت من تركيبة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حزب الدعوة الإسلامية، ويقول عضو المكتب السياسي للحزب جواد المالكي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحزب انسحب منذ الدورات الأولى للمجلس بعدما لم يعد المجلس منذ ذلك الحين مظلة لجميع التنظيمات.
كان حزب الدعوة يرى ضرورة وجود إطار يحتوي كل ألوان الطيف الإسلامي لتوحيد الموقف وصناعة مرجعية سياسية في التفاعل والتعامل مع الملف العراقي والصراع الموجود ضد السلطة. ومشت الأمور في بداية المجلس على أساس أنه تشكيلة وإطار لقوى وأحزاب المعارضة الإسلامية العراقية، وكان له نظام داخلي هو يتولى عملية تحديد المسؤوليات والآليات والتشكيلات وإصدار القرارات. ومشى المجلس على هذه الشاكلة إلى أربع دورات أولى، حينما كانت الدورة ستة أشهر، وعندما أصبحت الأمور خارجة عن إطار النظام الداخلي وأصبح عملية التعيين سواء كان الرئاسة أو غير الرئاسة غير خاضعة لآليات الانتخاب وآليات النظام الداخلي، انسحب حزب الدعوة. ويضاف إلى ذلك أن المجلس حينما شكل على أساس أنه إطار للحركات والقوى والأحزاب، فيما كان النظام الداخلي للمجلس ينص على أن الذي يأتي من أي حزب يأتي بنفسه وليس ممثلا لحزبه، وبذلك أساسا أن الأحزاب خارجة من المجلس الأعلى حتى لو كنا في المراحل الأولى، لأن الشرط الأساسي لدخول العضو أن يكون ممثلا لنفسه وليس لحزبه. ومشت الأحداث على هذه الآلية بانتصال قوى المعارضة الإسلامية واستمرار سماحة السيد الحكيم في إدارة المجلس و...
لكن المالكي يؤكد هو الآخر أن الانسحاب من المجلس ليس قطيعة، بل أن هناك اتصالات ولقاءات تجري حاليا لوضع ميثاق يجمع كافة الفصائل العراقية الإسلامية بما فيها المجلس الأعلى لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات العملية المقبلة.
الآن بعدما فرزت القضية وأصبح المجلس هو خاص بسماحة السيد الحكيم، اتخذت القوى والأحزاب الإسلامية قرارا بالعمل على ميثاق إسلامي مشترك فيما بينها، وقد دعي لهذا الميثاق الإسلامي المشترك حتى المجلس الأعلى لأنه أصبح بمثابة فصيل من الفصائل ليس إطارا كما كان سابقا يراد له. والآن هناك حوار جيد، ونعتقد أن هذه بداية جيدة وسليمة ل وجود عمل إسلامي مشترك بعدما أزيل هذا الالتباس وهذه الإشكالية. والآن الاجتماعات بلغ 12 اجتماع تقريبا فيما بينهم للوصول إلى آليات وأساسيات وثوابت هذا الميثاق الإسلامي المشترك الذي أصبح المجلس الأعلى عضوا أو مشاركا فيه إلى جانب بقية قوى وفصائل المعارضة الإسلامية.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
أشارت معلومات إلى أن السلطات الإيرانية سمحت لمسؤول عراقي بزيارة معسكر للاجئين العراقيين، وذلك في إطار التحسن الحاصل في العلاقات بين الدولتين. مراسلنا في لندن أحمد الركابي أعد التقرير التالي الذي يتحدث فيه إلى عدد من المحللين السياسيين الإيرانيين والعراقيين.
قالت مصادر إيرانية إن مسؤولا حكوميا عراقيا زار مخيما للاجئين العراقيين في إيران الأسبوع الماضي، مثيرا مشاعر غضب واستياء بين اللاجئين الذين يعارض معظمهم نظام الرئيس العراقي صدام حسين. ويقول علي نوري زادة الخبير في الشؤون الإيرانية إن العميد عبد الجبار القاضي وهو المسؤول عن ملف اللاجئين في وزارة الداخلية العراقية والذي رافق وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، قام بزيارة مخيم شيراز للاجئين العراقيين في سعي لإقناعهم بالعودة إلى بلادهم.
وفقا للمعلومات المتوفرة فإن المسؤول كان العميد قاضي وهو في وزارة الداخلية العراقية، وكما يقال فإنه مسؤول عن ملف اللاجئين العراقيين في الخارج، وقد زار العميد قاضي مخيمات اللاجئين العراقيين في شيراز برفقة المسؤولين الإيرانيين. وكما سمعت فإن بعض العراقيين في المخيم قد فوجئوا بزيارة مسؤول عراقي كبير بهذا المستوى الذي تحدث معهم بشكل مباشر ودعاهم للعودة إلى العراق. وخلال المباحثات التي جرت في شيراز بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين فإنه تم الاتفاق على أن يجري تحقيق بشأن جنسية هؤلاء العراقيين وما إذا كان عندهم أوراق ثبوتية كي يتم تسهيل عودتهم إلى العراق.
طيب برأيك دكتور علي نوري زادة، هل تتضمن هذه الزيارة أي يعني مضمون سياسي، ربما يعني إشارة إلى أن محاولات التطبيع بين العراق وإيران قد خطت خطوة متقدمة؟
بالتأكيد، فمنذ سنوات فإن إيران كانت تطالب بأن يتم يعني مقابلة الأسرى الإيرانيين الموجودين في العراق، الذين حسب ادعاء العراق يريدون البغاء في العراق، فهؤلاء أعتقد بأن عددهم ربما يصل إلى حوالي 2000 من الأسرى، وأما أنهم انخرطوا في صفوف مجاهدي خارق أو أنهم قرروا الإقامة في العراق. إيران رفضت هذا الادعاء وكانت تطالب دائما بأن يجري الاتصال مع هؤلاء الأسرى بشكل مباشر، ويبدو أن إيران قد حصلت على إذن عراقي، ففي المقابل سمحت بزيارة المسؤول العراقي للمخيمات العراقيين في إيران.
كان هذا علي نوري زادة الخبير في الشؤون الإيرانية. وفي تعليق له على زيارة المسؤول العراقي إلى مخيم اللاجئين، قال المعارض العراقي الإسلامي الدكتور موفق الرباعي، قال إنه من غير المستغرب أن تثير الزيارة استياء اللاجئين، ودعا في الوقت نفسه القوى الإسلامية في المعارضة العراقية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إيران في ضوء التقارب بين حكومتي بغداد وطهران.
الحقيقة أنه الزيارة أثارت مشاعر غضب واستياء بين المهاجرين والمهجرين العراقيين في المخيمات المتواجدة في إيران، هذا شيء لا يثير الاستغراب. وبشكل عام المعارضة العراقية والمعارضة الإسلامية بشكل خاص تنظر بعين الشك والريبة لتطور العلاقات العراقية الإيرانية، لأنها تعني يعني هذا التطور، هذه العلاقة تعني العودة إلى حالة ما قبل الحرب العراقية الإيرانية. صدام هو صدام، إيران الإسلام هي نفس إيران، فلا صدام ينسى أطماعه في إيران ولا إيران تنسى مصالحها الحيوية في العراق. الشيء الآخر، الحقيقة العراقيون قدموا، العراقيين المتواجدون في إيران قدموا في الماضي الكثير من التضحيات في سبيل رد عدوان النظام العراقي على إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ولا لشيء إلا لأنهم إلا لرد المعتدي، ولم تقابل إيران الحكومة، وأقصد أنه إيران الحكومة أو إيران الرسمية، ولم تقابل هذا العمل بأي شيء من بأي لون من ألوان العرفان. النقطة الأخرى اللي يعني أريد أثيرها هنا أن تحسن علاقات إيران مع عراق صدام سوف ينعكس بشكل سلبي على مصالح الشعبين، هم العراقي وهم الإيراني، ويعني مصالح وخاصة المصالح العراقيين في إيران، لأنه سوف يضيق عليهم أكثر وأكثر في إيران ويضطرهم للعودة إلى العراق، وبالتالي هو العودة إلى الموت المحقق أو الفقر المدقع أو المرض الزعام الذي يعاني منه العراقيين، يعني العراقيون في داخل العراق.
لكن دكتور موفق الرباعي، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يقول إنه لا يوجد تطبيع حقيقي بين العراق وإيران، إنما يعني هناك تحسين للعلاقات تسعى إيران من خلاله إلى استعادة أسراها في العراق، ويقولون أيضا أن هناك مسألة إنسانية حيث أن آلافا من العراقيين الذين تحتجزهم السلطات العراقية والذين تتهمهم بأنهم من أصول إيرانية، أن إيران تسعى إلى إنقاذ هؤلاء أيضا.
الحقيقة هو تصاعد أو تحسن العلاقات العراقية الإيرانية هو يعني تطور بدرجة بحيث أنه الآن يمكن أن يؤدي إلى التطبيع بينها في هذه العلاقات. إذا لم يؤدي إلى التطبيع في هذه السنة إنما يؤدي إلى التطبيع في السنة القادمة، فالتحسن العلاقات سوف يؤدي إلى تطبيع العلاقات، وهذا يعني أنا رسالة أحب أنه أنقل من خلال برنامجكم ومن خلال إذاعتكم إلى المسؤولين الإيرانيين، وهي رسالة من الإسلاميين العراقيين الذين ليس لهم عداء ولا يعني ليس لهم عداء ولا مواقف سلبية اتجاه الجمهورية الإسلامية. نوصيهم أنه لا يثقوا بمواعيد صدام لأنها مواعيد عقوب، لأنه هو نفس الذي وقع اتفاقية 74 ومزقها بعد 6 سنوات أمام الملأ في التلفزيون. هو نفس الذي بدأ الحرب ضد إيران وأدى إلى قتل وتعويق وتشريد وتهجير مئات الآلاف من الإيرانيين. فنقول حذاري حذاري إلى المسؤولين الإيرانيين أن تعيد الكرة ويعيد التاريخ نفسه ويثقوا ولو خيط من الثقة بصدام. كذلك عندي رسالة للمعارضة العراقية بشكل خاص والإسلامية بشكل عفوا المعارضة العراقية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، والرسالة هي أن نميز نفسنا، أن نحاول أن نميز نفسنا نحن الإسلاميون العراقيون أكثر وأكثر، نميز نفسنا ونطرح مشروعنا الوطني وفي التغيير، وأن نجعل الحدود الجغرافية بين العراق وإيران هي الحدود السياسية في عملنا السياسي، وأن لا تختلط أوراقنا مع أوراق أي دولة إقليمية، وأن نجعل مصالح العراق المصالح الحقيقية للشعب العراقي وللعراق كوطن وبلد هي الأولى وهي الأخيرة في أي عمل سياسي نقوم به، سواء أنه في داخل الوطن أو على المستوى الإقليمي أو في تحركنا الدولي.
كان هذا المعارض العراقي الإسلامي الدكتور موفق الربيعي. لكن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لا يرى مبررا لإعادة النظر في علاقاته مع طهران، ويؤكد أن المجلس الأعلى لا يزال قوة فاعلة في المساعي الرامية لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين رغم التقارب بين بغداد وطهران. ويقول ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي إنه لا وجود للتطبيع للعلاقة،
ليس هناك تطبيع سياسي في العلاقة، وهذه القضية ليست جديدة. منذ وقف اطلاق النار عام 1988 كانت هناك زيارات متبادلة للمسؤولين بين الدولتين، والعراق وإيران دولتين جارتين، وهناك مسائل كثيرة متعلقة إنسانية واجتماعية بين الدولتين، ووجود هذه الزيارة تتبادل الزايدة على تطبيع العلاقات، ونعتقد أن ليس هناك أي تطبيع للعلاقات، وبالتالي فليس هناك ضرورة في إعادة النظر في أي شيء. نحن مطلعين على الأوضاع، والأوضاع بشكل عام جيد، والجمهورية الإسلامية تدعم القضية العراقية وتدعم المعارضين العراقيين وتؤوي الملايين من اللاجئين العراقيين، ولم تغير سياستها أبدا ولن نتوقع تغيير هذه السياسة. وبالتالي كما أشرت هذا يرجع إلى قضايا قانونية أصولية تخضع لها الجالية العراقية والجاليات الأخرى، وكذلك هذه القوانين تطبق في كل دول في جميع دول العالم، وإيران ليست استثناء. ولهذا ندعو الإخوة العراقيين لعدم القلق، لأن هذه ما يرونه هو ليس تغييرا في السياسة، بل هو محاولة حل إشكالات إنسانية تخص عوائل فقدت أبنائها في سجون العراق. أنتم تعلمون أن أبناء الشباب من أبناء المهجرين هجر صدام مئات الآلاف من العراقيين بحجة أنهم من أصول إيرانية، واعتقل شبابهم، وإلى الآن لا يعرف مصير هؤلاء الشباب. وهناك الكثير من هؤلاء العراقيين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم، ويطالبون السيد الحكيم والمجلس الأعلى بالسعي لإطلاق سراحهم. وواحدة من أسباب وأساليب السعي لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هو الضغط من خلال المسؤولين في الجمهورية، لأن النظام اعتبرهم من أصل إيراني، وبالتالي فهم إيرانيون ومن حقهم أن يطالبوا بأبنائهم. وهذه مسألة إنسانية، يوجد الكثير منهم يعيش في لندن ونعرفهم، وخصوصا من الأكراد الفيلية الذين هجروا واضطهدوا، ولا يزال شبابهم وأبنائهم في سجون العراق. فهي مسألة إنسانية تخص العراقيين قبل أن تخص غيرهم، سواء إيران أو غيرها. ومن حقنا أن نسعى لإطلاق سراح هؤلاء الشباب المعتقلين لمعرفة مصيرهم ولكي تستقر عوائلهم.
نعم. طيب دكتور حامد البياتي، ما فائدة العلاقة أو تحسين العلاقة بين إيران والعراق أو التطبيع كما يصفه البعض، إذا يعني لم ينجم عنه شيء على الأقل كتحجيم دور المعارضة في كل من العراق وإيران، إذا لم ينجم عنه يعني نوع من الضمانات لأمن البلدين، فما فائدة هذه العلاقة؟ يعني ألا تعتقد أن البعض محق عندما يعتقد أن دور المجلس قد بات أقل في ضوء تحسن العلاقات الإيرانية العراقية؟
العلاقات بين البلدين بالدرجة الأولى هناك مصالح للشعبين العراقي والإيراني، والجمهورية الإسلامية تهتم بمصالح الشعب الإيراني ومصالح الشعب العراقي معا. وكما أشرت إلى قضية مهمة جدا وهي وجود الآلاف من الشباب العراقي، يعني ليعلم كل عراق أن هناك الآلاف بل عشرات الآلاف من السجناء من العراقيين من أبناء العراقيين الذين اتهموا أنهم من أصول إيرانية، ونحن العراقيين مسؤولين بدرجة كبيرة عن السعي لإطلاق سراح هؤلاء، والجمهورية الإسلامية تقوم بدور مشكور وعظيم في السعي لإطلاق سراح هؤلاء، وأنا أعرف الكثير منهم في لندن وفي دول أخرى يطالبون المجلس ويتصلون بالمجلس دائما للسعي لمعرفة مصير أبنائهم. لماذا لا يحب العراقيون الكشف عن مصير آلاف من الشباب الذين اعتقلوا بحجة أن أصولهم إيراني وشفر آباؤهم وأمهاتهم وأخواتهم إلى إيران بدون ذنب إلا أنهم ادعوا أنهم من أصول إيرانية، وكما أشرت خصوصا الأكراد الفيلية. فهذا الدور مهم، وهناك مصالح اقتصادية، الشعب العراقي يعاني من الحصار، وليست إيران فقط بل جميع دول الجوار تتعاطف مع محنة الشعب العراقي وتسعى إلى تطوير علاقات شعوبها مع الشعب العراقي. هذه لمصلحة الشعب العراقي في المستقبل وليس لمصلحة النظام. وأما المعارضة فليس هناك أي ضغط على المعارضة العراقية وأي تغيير في السياسة، ونحن نتحدث عن المعارضة العراقية وليس لنا شأن بأي معارضة أخرى، ولا من الخطأ المقارنة بين المعارضة الإيرانية التي هي مجموعة صغيرة من الناس لا تمثل الرأي العام. الرأي العام أدلى بصوته في إيران في انتخابات حرة حيث شارك فيها أكثر من 30 مليون إنسان، وصوت أكثر من 20 مليون إنسان للرئيس محمد خاتم. أما في العراق فالمعارضة تمثل الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته ومذاهبه واتجاهاته السياسية، شعبا وجيشا الجميع معارض للنظام. فهناك فرق والمقارنة غير صحيحة، ولا زالت هذه المعارضة تتمتع، المعارضة العراقية تتمتع بقوة في داخل العراق وفي خارج العراق في دول الجوار وفي دول العالم، وليس هناك أي تغير في موقف إيران تجاه هذه المعارضة.
كان هذا الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. أحمد ركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
كرست صحيفة أسترالية ومجلة بريطانية اهتماما بالأسئلة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حول القدرات العراقية في مجال أسلحة الدمار الشامل. فوزي عبد الأمير يعرض لمقالات نشرتها صحيفة ذا أستراليا ومجلة ذا إيكونومست البريطانية.
تحت عنوان اعرف عدوك، نشرت اسبوعية الايكونومست البريطانية تقريرا عن اسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية ومسألة انتشارها خارج الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي يحق لها فقط امتلاك هذه الاسلحة وتطويرها. الإيكونومست تبدأ تقريرها بالإشارة إلى ما ورد في خطاب حال الأمة الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الثلاثاء الماضي أمام الكونغرس الأمريكي، ذكر فيه أن من أسماهم بدول تحالف الشيطان تسعى إلى زيادة ترسانتها من الأسلحة بهدف تهديد السلم العالمي. وهكذا ترى الإيكونومست أن خطاب الرئيس بوش وسع نطاق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب لتشمل أيضا أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي برر توسيع نطاق الحرب بأنه يسعى إلى منع الأنظمة التي تتبنى الإرهاب من تهديد الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها باستخدام أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية. ويضيف تقرير الإيكونومست أن بوش أثار هذا الموضوع في السابق عندما تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول الماضي، معتبرا الدول المارقة مصدرا لتزويد الإرهابيين بأسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الأسبوع تقول الإيكونومست حدد بوش في خطابه ثلاثة دول باعتبارها من أكثر المنتهكين لبنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة، وهي كوريا الشمالية وإيران والعراق. وألمح أيضا حسب قول الإيكونومست ألمح إلى أن إدارته في صدد اتخاذ إجراء ما دبلوماسي أو اقتصادي أو عسكري لمواجهة هذه الحالة حسب قول الإيكونومست، التي نقلت أيضا عن الرئيس الأمريكي قوله إنه لن ينتظر مجريات الأحداث في الوقت الذي أخذت فيه المخاطر بالاقتراب شيئا فشيئا. مجلة الإيكونومست البريطانية تتساءل بعد ذلك فيما إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي هذه تندرج في سياق تصفية الحسابات القديمة مع العراق، أم أن بوش يسعى من خلال تصريحاته إلى تبرير إلغائه معاهدة الحد من انتشار الصواريخ الباليستية مع روسيا وبناء دفاع صاروخي جديد، أم أن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل هي فعلا جزء أساسي من عملية مكافحة الإرهاب. تقرير الإيكونومست يشير في هذا الإطار إلى أن وزير الدفاع السابق ويليام كوهين حدد في أيامه 25 دولة باعتبارها تقوم أو تحاول تطوير أسلحة للدمار الشامل خارج الاتفاقيات الدولية، ومن بين هذه الدول اعتبر كوهن أن سبعا منها يثير بشدة قلق واشنطن التي تعتبر هذه الدول راعية للإرهاب، وهي إيران والعراق وسوريا وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية وكذلك السودان. وفيما يتعلق بالعراق تذكر الإيكونومست أنه بعد انتهاء حرب الخليج عام 91 و900 و1000 اكتشف العالم أن الرئيس العراقي صدام حسين أنفق نحو 10 مليارات دولار خلال عقد من الزمن لإنتاج مواد نووية قابلة للانشطار، وأن العراق كان على وشك إنتاج قنبلة نووية، وأنه قد أجرى تجارب على قنابل إشعاعية صممت من خلال تحميل القنابل التقليدية مواد مشعة. وفيما يتعلق بالسلاح الكيميائي تذكر الإيكونومست أن العراق تمكن من إعادة بناء ما دمرته فرق التفتيش الدولية من هذا السلاح. وتضيف المجلة أن المفتشين الدوليين الذين غادروا العراق قبل 3 أعوام كانوا مقتنعين بأن بغداد ما زالت تخفي الكثير في مجال الأسلحة الكيميائية، وبالأخص غاز الأعصاب والفياكس، ناهيك عما أنتجه العراق في السابق من المواد السامة والإنثراكس التي تم تخزينها في رؤوس وقذائف صاروخية قبل حرب الخليج. كما أجرى العراق تجارب على قنابل محملة بفيروسات مختلفة، ربما يكون فيروس الجدري واحدا منها حسب قول الصحيفة. وفيما يتعلق بالعراق أيضا مستمعي الكرام، تشير مجلة الإيكونومست الأسبوعية في تقريرها عن انتشار أسلحة الدمار الشامل، تشير إلى الشهادة التي أدلى بها مهندس مدني فر أخيرا من العراق وكشف عن خدمته في منشآت نووية وكيميائية وبيولوجية أنشئت تحت الأرض وأحيانا تحت بيوت المواطنين والمستشفيات. المهندس العراقي زعم أيضا حسب قول الإيكونومست أن العديد من الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها بموافقة الأمم المتحدة تم استخدامها لأغراض برامج التسلح العراقية السرية. ويعتقد كذلك حسب تعبير الإيكونومست أن التقنيين العراقيين استمروا بالعمل سرا على تطوير وتجريب الصواريخ البعيدة المدى غير تلك التي سمحت الأمم المتحدة للعراق بامتلاكها. ويواصل تقرير الإيكونومست عرض الأوضاع في باقي الدول السبع التي أشار إليها كوهن كما ذكرنا سابقا، وهي إيران وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وسوريا والسودان. وتختم مجلة الإيكونومست البريطانية الأسبوعية تقريرها بالإشارة إلى أن استخدام القوة العسكرية لن يكون الحل المثالي في التصدي لعملية انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتذكر بأن العراق رغم القصف الذي طال أسلحته النووية وغير التقليدية عام 81 وكذلك عام 98 و900 و1000، رغم هذا تقول الإيكونومست لم تتوقف بغداد عن مواصلة العمل في بناء ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل، ولهذا تقترح الصحيفة الانتقال إلى القنوات الدبلوماسية ومراقبة عمليات الاستيراد والتصدير إلى العراق، بالإضافة إلى الدور المكثف والجاد لأجهزة المخابرات. هذه الوسائل تعتقد أسبوعية الإيكونومست أنها ستكون أنجع وأمضى في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي سياق آخر، نشرت صحيفة أسترالية مقالا أشارت في عنوانه أن لا مفر من تجنب توجيه ضربة إلى العراق في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث ترى صحيفة أسترالية أن ضرب العراق هو عمل ليس وشيكا الآن، ولكنه مع ذلك فهو أمر حتمي، وتعلل ذلك بالقول إن الإدارة الأمريكية من وزير الخارجية الذي تصفه الصحيفة بالمسالم إلى وزير الدفاع المتشدد يرون أن الملف العراقي ما زال مفتوحا وأن النهاية لم تحدد بعد. وتذكر الصحيفة الأسترالية في هذا السياق بالتصريحات التي أدلت بها مستشارة الأمن القومي الأمريكي غونداليزا رايس بأن الولايات المتحدة ستتجه نحو العراق في آخر المطاف. ومن الشواهد الأخرى التي تريدها الصحيفة الأسترالية على طبيعة التعامل الأمريكي مع القضية العراقية، تشير الصحيفة إلى المساعدات التي استأنفت الإدارة الأمريكية منحها إلى المؤتمر الوطني العراقي المعارض، وكذلك إرسالها فريقا تقنيا أمريكي إلى كردستان العراق للبحث في آفاق المعارضة المسلحة لنظام صدام حسب تعبير الصحيفة الأسترالية، التي تختم بالقول أن وزير الخارجية الأسترالي أعرب عن تأييد بلاده لما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخير، وتؤكد أن أستراليا ستكون هناك دائما حيث تختار الولايات المتحدة.